صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحه والتعليق عليه الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. إثبات صفة اليد لله عز وجل، الحديث الثامن. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. الشرح: من المعلوم أن أول أركان الإيمان الإيمان بالله، وأنه ينقسم إلى الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، الإيمان بإلهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. المتعارف عليه عند أهل العلم هو الاكتفاء بذكر أسمائه وصفاته، ويدخل فيها بدلالة التضمن أفعاله، ولكن بيكتفون بذكر هذين الأمرين، الأسماء والصفات، وتشمل أيضا الأفعال. يقول: وهذا الحديث من النوع الثالث، وهو الإيمان بالأسماء والصفات، وذلك أن فيه إثبات عدد من الصفات، وأظهرها في الحديث صفة اليد لله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، دال على إثبات صفة اليد للرحمن عز وجل. ووجه الدلالة أنه أضاف اليد إلى ذاته العلي، حيث قال: يبسط يده. ومن المتقرر أن عند أهل العلم أن الإضافة إلى الله عز وجل نوعان. النوع الأول أضافة المخلوق إلى خالقه، كإضافة الروح إلى الله عز وجل في قوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فإذا سويته، هي الضمير عائدة على من؟ على آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونفخت فيه من روحي، كلمة روح هذه مخلوق، وياء المتكلم مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى هنا إضافة مخلوق إلى خالق. وكقوله: ناقة الله وسقياه، وكقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإضافة الروح والناقة والعبد إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، لأن تخصيص بعض المخلوقات بإضافتها إلى الرب معنى أن هذه المخلوقات لها شأن خاص، وذلك تشريف له. والنوع الثاني إضافة الصفة إلى متصف بها، وهو الله عز وجل، وهذا ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء، سواء كانت من الأعيان أو من المعاني. فمن الأعيان اليد، فإنها لا تقوم بنفسها، والوجه فإنه لا يقوم بنفسه، أي لا يوجد وجه بلا ذات، ولا توجد يد بلا ذات، إلى آخر أنواع ذلك. ومن المعاني الغضب والرضا والرحمة وأشباه ذلك. طيب، في هنا هامش اللي هو كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، موجود عندكم في الهامش؟ نقرأه سويا. والمضاف إلى الله نوعان، فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة، وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها. فالأول إضافة صفة، كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. علمه، علم صفة، وهي الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، يبقى إضافة صفة لموصوف، لأن العلم لا يقوم بنفسه. يعني ما شفناش العلم ماشي، واحد قال لك: تم الكتاب اهو، ده ورق ومداد، ورق وحبر ما لوش علاقة بالعلم خالص. يبقى لا يوجد علم إلا من عالم، يبقى من علمه صفة إلى موصوف. وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذوم يعني صاحب، إلى أن قال والثاني إضافة عين كقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، وقوله ناقة الله وسقيا، وقوله عينا يشرب بها عباد الله. فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه، والمضاف الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله عز وجل من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله عز وجل. طيب هنا شيخ الإسلام الشيخ صالح أكرمه الله قالوا إن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعين، النوع الأول مخلوق لخالق. طيب ضابطه إيه؟ يعني عندنا مثلا بنقول إيه، فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع فعل مضارع كلام مفعول به لفظ الجلالة في محل جر مضاف إليه، والكلام مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. طيب وقوله تعالى ناقة الله وسقيا، ناقة أيضا مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. طيب ده مضاف وده مضاف إليه، يعني كلام مضاف والله مضاف إليه، ناقة مضاف والله مضاف إليه. طيب نريد أن نعرف ما نوعية المضاف هنا وما نوعية المضاف هنا. كلام الله صفة الموصوف، طيب ناقة الله مخلوق لخالق، طيب لما لا يكون العكس؟ واتبركوا يا أخوانا. ومن أجل هذا وضع العلماء ضابط أو تقسيمة المضاف إلى الله، ودي أرجو أن تحفظ. هو الشيخ هنا ذكر نوعين ولكن الصواب ثلاثة، ولكن هو مش معنى ذلك احنا بنستدرك على اهل العلم حاشا وكلا، هما الذي وسطوه في موضع اخر، ولكن جاء الكلام هنا مجمل، يعني جعل النوعين نوعا واحدا، وهذا كثير في كلام اهل العلم. اول شيء اضافه مخلوق لخالق، الضابط بتاعه ان يكون قائما بنفسه، يعني شيء قائم بنفسه. قائم بنفسه يعني مش متعلق بحد، ناقه الله الناقه قدامك اهي، بيت الله البيت قدامك اهو، عباد الرحمن العباد قدامك اهو، اسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم قائم بذاته. يبقى اول شيء ان يكون الشيء قائم بنفسه، قائم بذاته، فاذا اضيف الى الله فمن اضافه مخلوق الى ايه؟ الى خالق. ما الغرض من الاضافه؟ التشريف. التشريف واضحه ديت؟ القسم الثاني إضافة أيضا عفوا مما يضاف إلى القسم الأول أن يكون قائما بذاته أو حالا في شيء قائم بنفسه. القسم الثاني من إضافة مخلوق لخالق أو حالا في شيء قائم بنفسه، حالا وشكل حالا ح ألف حط على اللام شدة وفتح، حالا في قائم بنفسه. وديت مثالين اثنين، ونفخت فيه من روحي اللي هو نبي الله آدم، يبقى كلمة روح حل في مين؟ في قائم بنفسه، حلت في جسد أبينا آدم. وكذلك نبي الله عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روحنا مخلوقة لأنها قائمة في إنها في شيء قائم، حل في شيء قائم بإيه؟ بذاته. يبقى إذن المضاف إلى الله من النوع الأول مخلوق لخالق عبارة عن نوعين، أن يكون قائما بنفسه بذاته، أن يكون حلا في شيء قائم بنفسه. واضحة كده؟ طيب القسم الثاني ألا يكون قائما بنفسه ولا حلا في شيء قائم بنفسه، ففي هذه الحالة يكون من إضافة صفة لموصوف. طيب يوجد مضاف إلى الله يحتمل الأمرين والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، وهو ورحمتي وسعت كل شيء، أو أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. رحمتي إما يقصد بها صفة الرحمة ففي هذه الحالة تكون من إضافة صفة الموصوف، وإما أن يقصد بها الجنة فتكون مضافة إيه؟ مخلوق لخالق. وبناء على ذلك الدعاء المشهور نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في مستقر رحمته ليس عليه ملحوظة، لان انا اقصد بالرحمه هنا اللي هي الايه؟ الجنه. واخد بالك؟ يبقى خلاص الدعاء ليس فيه اشكال مطلقا. ليه؟ لورود الحديث به. لو لان الحديث ورد ما اشترأنا على ذلك، لما تحجت الجنه والنار فقالت الجنه من لا يدخلني الا الضعفاء والمساكين، وقالت النار في كل جبار عد، فقال الله سبحانه وتعالى انت رحمتي، انت رحمتي، اي رحمتي. والمعنى بها الجنه، يبقى رحمتي اضافت مخلوق لخالق ولا صفه الموصوف هنا في الموضع ده مخلوق لخالق. واخد بالك؟ طيب ورحمتي وسعت كل شيء وربك الغني ذو الرحمه، هنا ايه؟ صفه الموصوف. يبقى بناء على ذلك القاعده بقى بحيث تستعين بالله وتروح تعمل الواجب ده تفضلا منك. لحظه واحده بس، حاضر حاضر، تفضلا منك اعملها وان شاء الله هتجد الثمره، بس بعد ان تفعل، لاننا فعلنا لما استجبنا لمشايخنا فوجدنا الثمره فوق الخيال. ايه المجهود؟ ايه الواجب اللي عليك؟ ايه؟ تروح وانت بتقرا وردك في القران العشره تجزي اللي بتقراهم كل يوم، كل ما يقابلك مضاف الى الله حدد نوعه وانتهى الموضوع على كده. بس يا شيخ محمود يبقى معاك جدول كده وانت بتقرا سوره البقره، واخد بالك انت ازاي؟ لفظ اسم اضيف الى الله او الى اسم من اسماء الله لازم يكون واحده من كام؟ من اثنين، اما ان يكون ايه؟ مخلوق لخالق او صفه الموصوف. تحدد هنا ايه؟ اضافه صفه الموصوف، تكتب الصفه والموصوف هو الله، مخلوق لخالق، المخلوق الناقل، الخالق الله، وهكذا. من خلال هذا المبحث في القران كله يعني كبير قوي، ياخد منك اسبوع ده لو انت يعني بتنام كتير، اما لو انت مجتهد بالكتير 48 ساعه. ده كلام مجرب. واخد بالك يا اخي الفضل؟ يبقى كده الموضوع ده خلصنا منه خالص. بناء على اجي اقرا في الكتاب يبقى زي بالظبط كده، كلمه جعل في القران. ما هو العلم ازاي؟ كيف يعني يثمر الانسان العلم؟ بهذه الطريقه. كلمه جعل في القران، جعل لها معنيين. تاتي بمعنى خلق وتاتي بمعنى صير. بناء كل جعل في القرآن واحدة من اثنين، يبقى لهم كاتب هنا جعل بمعنى صير، الآية رقم كذا، جعل بمعنى خلق، الآية رقم كذا، وهكذا. كده لا يشكل عليك شيء في الصفات أبدا إن شاء الله. يبقى القاعدة تاني، المضاف إلى الله نوعان. النوع الأول إضافة مخلوق لخالق، ضابطه ما كان قائما بنفسه أو حالا في شيء قائم بنفسه. ده هنسميه ايه؟ مخلوق لخالق. طب ما الغرض من الإضافة يا شيخ أحمد؟ التشريف. القسم الثاني إضافة صفة إلى ايه؟ إلى موصوف. يبقى الصفة لله عز وجل والموصوف هو الله عز وجل. كده يبقى انتهينا من ايه؟ من موضوع بسيط خالص ومش هاخد منك حاجة. نعم. ما هو تشتمل المعنيين، لأن العلماء قالوا إن الجنة أثر من رحمة الله عز وجل. معايا؟ ولكن في قوله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت رحمتي، باتفاق الجنة. معايا يا أخي الفضل؟ واضح يا إخوانا المعلومات دي؟ طيب نقرأ سويا. في شيء قائم بنفسه، نعم. لا لا، اللي هو الشيء هذا المخلوق، بس هذا الشيء لا يوجد بنفسه، ولكن حل في قائم بنفسه، اللي هي ونفخت فيه من روحي.
مخلوق من مخلوقات الله.
امال ايه؟ روح مخلوق.
روح خلقها الله في
ادم. ايوه، وفي عيسى.
في عيسى.
وفينا كلنا.
طب اذا هنا ثلاث امثله، في ادم وفينا كل، في ادم لنا أو حالة في الكون بنفسي، اللي هي صفة الروح لهذا المخلوق؟
أيوه. الروح بتشوفها لوحدها؟ حد شاف روح يا اخوانا قبلها في الطريق بره؟ ما فيش إلا في حالة واحدة بس. إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضد الناس، حديث البخاري حديث أبي سلمة. دي الحالة الوحيدة بس. اللي الواحد بيشوف روحه وهي خارجة. طب يا عم وصف، يا عم ده مات وخلاص، هيوصف فين؟ مع يا أخي الفضل، يبقى هذه الروح لا توجد قائمة بذاته، ولكن حالة يعني دخلت في شيء قائم بنفسه. واخد بالك؟ فسمناها ايه؟ مخلوق إلى ايه؟ إلى خالق. أرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم أن تكون الأمور واضحة. بنتكلم في عقيدة ما فيش فيها بين إما أهل السنة وإما أهل بدعة. فضل شيخ.
يعني يجوز النص في بعض الدول بأن له
روح؟ منين؟ فين الدليل؟ أين الدليل؟ فيش الكلام. دليل على دماغنا على طول. فيش دليل على الكلام.
يعني هو شغل فضل. لا تقوت الروح الله.
يعني روح الله يعني رحمة الله. أي نعم. مش روح لا ليست صفة.
هذا لا يعد
لا لا. والنوع الثاني أضافت الصفة إلى متصف بها وهو الله. وهذا ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء سواء كانت من الأعيان أو من المعاني. فمن الأعيان اليد فإنها لا تقوم بنفسها. طبعا كلمة اليد لا تقوم بنفسها لا يشكل عليك يد مقطوعة، لا، معناها يد دبت فيها الحياة لا تقوم بنفسها. يعني ما سمعناش يد هناك يطرح جاي، هذا لا يوجد. معايا؟ يقول ولا يوجد وجه بلا ذات، ولا توجد يد بلا ذات، إلى آخر أنواع ذلك. ومن المعاني الغضب والرضا والرحمة. خد بالك العلماء فسروا صفات، فقسموا صفات المولى عز وجل إلى أقسام باعتبارات عديدة، باعتبار والتعبير ده تنزلا مش حقيقة، باعتبار الأبعاد. سموا صفات ذاتية وصفات معاني، وإن كان الكل صفات خبرية. صفات معاني يعني إيه؟ يعني لا توجد بذاتها، بل لابد أن تكون هناك ذات موصوفة بهذا الوصف. يعني الغضب لابد أن يكون إيه؟ من غاضب، مظبوط؟ يعني هل رأينا الغضب إلا من رجل يغضب؟ طب الكلام، هل الكلام إلا من متكلم؟ دي بنسميها صفات الإيه؟ المعاني. أما صفات الوجه والساق والقدم إلى غير ذلك، دي بنسميها إيه؟ صفات ذاتية لا تنفك عن الذات، وهي تعادل في الآدمي الأبعاد. ولفظة الأبعاد من باب التنزل مع المخاطب، ولكن لا يوصف الله عز وجل به. صفات المعاني، خدوا بالكم، صفات المعاني منها ما هو صفات شرعية عقلية، ومنها ما هو صفات خبرية. إيه معنى شرعية عقلية؟ أي دل عليها الشرع ودل عليها العقل. يعني العقل يدل فعلا هذا الإله العظيم لابد أن تكون من صفاته الحياة والقيومية والكلام والسمع والبصر، دي صفات شرعية أي دل عليها الشرع. وعقلية أي الشرع شهد لها وشهد بوجودها والعقل الصريح. طيب صفات خبرية ذاتية شرعية ولا دخل للعقل بها، وهي التي لا تنفك عن الذات، وهي عند الأدمي بمثابة الأبعاد. يعني العقل ما يقدرش يستدل بنفسه بدون دليل على أن لله عز وجل يدين، لا، ما فيش عقل يقول الكلام ده، ولا ساق ولا قدم ولا رجل ولا عينين إلى غير ذلك. لا العقل، ليه؟ لأن العقل هنا مدركاته بتقوم على الجوارح الخمسة، والجوارح الخمسة محدودة لم ترى الله عز وجل. يبقى فرق بين شرعية عقلية وبين ذاتية خبرية، فرق بين هذه وذاك. اتفهمت؟ ماشي. يقول ومن المعاني الغضب والرضا والرحمة وأشبه ذلك. فهذا الحديث جار مع القاعدة، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل فيه إضافة صفة إلى متصف بها، فهذا يمنع أن تكون اليد مؤولة بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة وأشبه ذلك. فإن اليد في اللغة قد تأتي بمعنى النعمة لكن لا تضاف، كقول العرب لفلان علي يد، يعني نعمة، لكن لا تقول العرب إذا أرادت النعمة يد فلان علي، هذا لحن في لغة العربي ولا تقوله العرب ولا يقال، ومن قاله أخطأ وكذب على العرب. يد فلان علي لا تقال أبدا، ولكن نقول لفلان يد علي، أو لولا يد لك عندي، كما قال عروة بن مسعود لأبي بكر الصديق. إنما تقول لفلان علي يد بقطع الإضافة، حتى هذا الإطلاق من العربي لأجل أن وسيلة إيصال النعمة إلى المنعم عليه بواسطة اليد، فربما دخل من إطلاق الشيء وإرادة لازمه. ومن المعلوم في اللغة العربية أنه لا يمتنع إطلاق المفرد على المثنى، ولا يمتنع إطلاق الجمع على المفرد، ولا يمتنع إطلاق المثنى على الجمع، فكلهم سواء. لذلك اسمع لقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين، ولا لحكمهم؟ لحكمه، مظبوط. ومن اللي حكم؟ اثنين. وجاء اللفظ بالجمع ولا بالمثنى؟ لذلك من أكبر مداخل أهل البدع على أهل السنة من اللغة، وليس لنا سبيل للوقوف أمام هؤلاء الأراذل إلا بإتقان العلم وعلى رأسه علوم اللغة. وكنا لحكمهم، من الذي حكم؟ داود وسليمان، وجاء بلفظ الجمع كما قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوب ألف التثنية، صغت قلوبكما الجمع، مع أن الكلام يقصد به حفصة وعائشة كما ثبت هذا عند البخاري وغيره. يبقى مسألة المثنى مع الجمع والجمع مع المثنى والمفرد مع المثنى هذا موجود في لغة العرب. ولكن لما سمعنا قول الله عز وجل في آية صوت بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، علمنا أن قوله يبسط يده بالليل يعني يديه. اكتب عندك قال ابن قتيبة، لحظة محمد، قال ابن قتيبة واليد في لغة العرب إذا جاءت مثنى لا تصرف إلا على اليد الحقيقية. يبقى بناء على ذلك لم واليد إذا جاءت في لغة العرب مثنى، ابن قتيبة هذا العبد الصالح من مناقبه بالمناسبة، يعني دخل عليه بعض أترابه يعني بعض قرنائه، فوجد عنده من الكتب ومن العلوم ما لا يعلمه إلا الله، فقال له ما لك لا تنشر هذه الكتب؟ قال أخشى أن لا تكون لغير وجه الله. قال له وما العمل؟ قال عاهدني، يعني تعال معايا باستمرار، فإذا أتيت علي وأنا في السياق فسأمسك على يدك، فإن قبضت على يدك قبضة شديدة اعلم أنها قبلت مني وانشرها، وإن لم أقبض على يدك فاحرقها. وفعلا كما قال الذهبي في السير، فلما مات ابن قتيبة دخل عليه رجل وهو في السياق فأمسك ابن قتيبة بيده، فلما يعني أوشك على النزع يقول قبض يدي كاد أن يفدغها، فعلمت أن الله قبلها فنشرتها. إمام عنده ابن قتيبة مختلف الحديث، عنده من الكتب ومن العلم ما لا يعلمه إلا الله. قال هذا العبد الصالح واليد إذا جاءت في لغة العرب مثنى. إيه معنى مثنى يا محمود؟ مثنى جاءت بلفظ التثنية، معنا عندنا المفرد والمثنى والجمع، مظبوط؟ لا تصرف إلا الإيه؟ اليد الإيه؟ الحقيقية. أما إذا جاءت مفردة بتحتمل، تحتمل النعمة والفضل والقدرة والجارح، ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يبقى المبتدع لما يقول يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرته، يقول له طب ماذا تصنع في قوله تعالى لما خلقت بيدي؟ خلاها قدرتي اثنين، يبقى ربنا ما لهوش الا قدرتي اثنين بس. طب بل يداه مبسوطتان، بل قدرتاه مبسوطتان، هذا من الخلط ومن الجهل بلغه العربي ومن البدع المقيته في دين الله عز وجل. واضح يا اخوانا المعلومات ديت؟ يبقى اليد. نعم؟ لا ما اذكر المكان، ولكن نصها احفظه جيدا. قال ابن قتيبه واليد اذا جاءت مثناه في لغه العربي لا تصرف الا الايه؟ الى اليد الحقيقيه. اللي هي اللي هي الجارحه، يعني كما يقول علماء اللغه تقريبا للمعنى. إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. طيب صفة اليد، صفة اليد صفة إيه؟ ذاتية خبرية، مظبوط، وليست من صفات المعاني، معايا؟ بعكس صفة الرحمة ذاتية خبرية شرعية عقلية من صفات المعاني. أنا أتفرق بالاثنين معايا أخواني؟ إيه المعاني وليست من معاني؟ اللي هي بمثابة الأبعاض عندنا أو الجوارح الجارح، وبنقول هذا اللفظ من باب تقريب المعنى للأذهان، أما لفظ الأبعاد لله لا نثبت ولا ننفيه، وكذلك لفظ الجوارح. إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. إثبات صفة الرحمة إخوانا الله يبارك فيكم جاءت من طريقين اثنين، واكتب لا اكتب القاعدة، اكتبها قاعدة عامة. ومجيء صفات المولى عز وجل في القرآن والسنة على ثلاثة أوجه. ومجيء صفات المولى عز وجل في القرآن والسنة على ثلاثة أوجه. أن يدل الاسم على الصفة بدلالة التضمن أو اللزوم. أن يدل الاسم على الصفة بدلالة التضمن واللزوم. الوجه زي ايه مثلا؟ ايه اسم الله الخالق يدل على ذات المولى عز وجل وحدها بالتضمن، وعلى صفة الخالقية ايه بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة، ويدل على صفة الحياة باللزوم لأن الخالق لابد أن يكون حيا. يبقى أول نوع من أنواع مجيء الصفات في القرآن والسنة أن يدل الاسم على الصفة بدلالة الايه التضمن أو الايه أو اللزوم، أما المطابقة لا، المطابقة لا. الوجه الثاني أن تأتي الصفة بنصها، أن تأتي الصفة بنصها. مثال ذلك وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. يبقى ذو يعني صاحب، الرحمة صفة، يبقى هنا الصفة جاءت بنصها. وأيضا قوله تعالى أنزله بعلمه، صفة العلم جاءت بنصها، يبقى صفة الرحمة جاءت بنصها، وجاءت أيضا بدلالة التضمن من اسم الله الرحمن أو اسم الله الرحيم. وكذلك صفة العلم جاءت بنصها، وجاءت من إيه؟ دلالة اسم الله الإيه؟ العليم أو عالم الغيب والشهادة. وعالم الغيب والشهادة جاء مقيدا، ولكن تقييده يدل على الإطلاق. فهمت يا مصطفى؟ فهمت يا مشايخ؟ معايا يا محمد؟ تقييده يدل على الايه؟ على الاطلاق. عالم الغيب والشهاده، ما الذي يبقى؟ يبقى حاجه؟ يبقى عالم على الاطلاق. كذلك ايه؟ بكل شيء محيط. يبقى محيط على الاطلاق. ليه؟ لان التقييد جاء بمعنى الايه؟ الاطلاق. اتفهمت؟ الوجه الثالث من مجيء الصفات في الكتاب والسنه أن يأتي الفعل الدال على الوصف. أن يأتي الفعل الدال على الوصف. مثال ذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء، وهكذا. هنا أيضا مبحث، إيه هو؟ وأنت تقرأ في وردك، أنا عاوزك كنت مذاكر وقاعد على مكتبك تاخد الأمور بجد، يعني يا أولاد أنا داخل أذاكر زي ما كنت وأنت طالب، لما حد يدخل عليا ويعمل لك كوباية الشاي بقى ويستأذنوا منك والكلام ده كله زي أيام زمان، وأنت بتذاكر معاك الكتاب بتاعك عندك الأجندات الخاصة بك تكتب فيها النوادر النكات المسائل المعينة، لأن فعلا ممكن يعني تسجل معلومة ما سمعتها إلا مرة واحدة، نسيت أن تسجلها، يعني تتجرع العلقم ولم تحصله. يبقى أنا معايا الأجندة بتاعتي أكتب فيها أدون فيها الكلام، مبحث الصفات دي الصفة دي كيف جاءت إلينا؟ اشتقاقا من الاسم، جاءت بنصها، دل الفعل الثابت لله علي هذه الصفة. وهكذا مرة مع مرة مع مرة تلاقي عندك من الأجندات الكثير وفيها من العلوم الكثير. رجائي أن تفطنوا لهذا القول وتنفذوه، عشان بحس إيه نرتقي، يبقى بنتعلم وبنتقدم. واحذر أن يكون حظي وحظك من العلم مجرد الترداد، بل العمل هو الأساس. أنا شو محمود؟
صفة النفس وتخفي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
نسبة صفة النفس لله وبعض أهل العلم النفس هي الذات، والصواب أن هذه غير هذه. النفس والذات، بعض أهل العلم قال النفس هي الذات، والصواب أن النفس غير الذات، لورود هذه في حديث وهذه في نص.
أنا عايز أعرف النفس هي من الصفات يعني المعنوية ولا الخبرية؟
لا، المعنوية الخبرية إزاي يعني؟
يعني مثلا
يعني الأبعاد يعني تقصد؟
هي من الأبعاد المعنوية كالغضب والرحمة.
لا أدري، لا أعلم. نؤمن بأن لله نفس، ونقف عند النص. معايا يا مشايخ؟ الأمور واضحة ولا في إشكال؟ طيب. نعم؟ ما قلنا هو الصفات التي تقابلك لله عز وجل في الكتاب والسنة، تكتب الصفة ومصدرها، أي كيف جاءت؟ هل جاءت اشتقاقا من الاسم، أو جاءت بنصها، أو في فعل دل عليها؟ تبقى خلصت الموضوع كله. لأن الصفات في القرآن والسنة محصورة. يبقى تخيل بقى لما يكون عندك مبحث فيه الكلام ده كله، الموضوع كان انتهى في الأسماء والصفات. طيب، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. ولهما عن ابن عمر قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. هذا النص من باب الإخبار ولا من باب الإنشاء يا شيخ إبراهيم؟ ايه معنى باب الاخبار؟ ايه معنى الخبر يا شيخ ابراهيم؟ انا سالتك بس اهو، اتفضل يا شيخ ابراهيم. يعني ايه الكلام نفسه يحتمل الصدق والكذب، ده بنسميه من باب الاخبار. انا عاوز اوصلك لمعلومه مهمه في الحديث ده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله عز وجل ارحم بعباده، ثم شبه من هذه المرأة بولدها. وبناء على ذلك، ما يقدره علينا ربنا ويقضيه لابد أن يفهم من خلال هذا النص. نزلت عليك البلايا، تلو البلايا، أرحم بي من أمي. مضبوط؟ هذا المعتقد يجعلك تسلم لقضاء الله وقدره. هو ده يا أخوانا عظيم الصبر، بحيث يكون الإنسان يرضى. أمال إيه معنى رضيت بالله ربنا وبسلم؟ ما هي دي؟ يبقى من خلال هذا المعتقد، الله أرحم بعباده من هذه بولده. يبقى أنا ماشي في الطريق، أسلك طريق الاستقامة وماشي على المنهج، ثم إذا بالبلايا تلو البلايا تنزل علي، والله ما نزل علي إلا ما قدره ربنا، وهو لما أنزل علي هذا أرحم بي من أمي. يبقى أسلم. يبقى بناء على عمال تشتغل ليل نهار ومع ذلك ضيق عليك في الرزق من الرحمة، وحبلك فقدت العزيز وفقدت من الرحمة. حينما تشعر بضيق في الصدر من أمور نزلت عليك، تذكر هذا الحديث، والله سيكون برضا وسلاما عليك. حتى في رواية في هذا الحديث، ولكن المصنف ما ذكرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رأته ألصقته بثديها، فتفالج اللبن من ثدييها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أترون هذه المرأة طارحة ابنها هذا في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بكم من هذه بولده سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك أنا لا أتبرم ولا أتضرر ولا يضيق صدري مما قدره علي ربنا عز وجل من تسليط السفهاء. واخد بالك؟ واتهام المتهمين بالباطل الى غير ذلك. ليه؟ الله ارحم بي من امي سبحانه وتعالى. وكذلك حينما تجد مريضا يتلوى من شده المرض ويعني ضاقت السبل في يعني تخفيف الالم عنه، اياك ثم اياك تقول الله يرحمه، هو كده رحمه بالمرض الذي انزله عليه، ارحم به من امه. ولكن هو الرحم يعني يموت يعني ويخفف عنه، بالعكس ما يقدر ربنا على العبد بقضاء وقدر الا من خلال انه ارحم بنا من امهاتنا. يا ريت نستوعب هذا حتى نرضى بقضاء الله وقدره، حتى اذا ضاقت علينا الامور وضاقت علينا السبل ونزلت بنا البلايا من خلال هذا الحديث، والله ساعتها سيتسع صدرك للخافقين ولا تجد في صدرك أي شيء، ولكن بالاعتقاد الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. أو عقوبة قدرية، أو عقوبة قدرية، جانب البلاء وجانب العقوبة. جانب البلاء باتفاق خاص في الأنبياء، البلاء يعني ما فعله أبو جهل مع نبينا صلى الله عليه وسلم بلاء، ما فعله عقبة بن أبي معيط بلاء، ما فعلته سفهاء الطائف بلاء، ما فعل به يوم أحد بلاء، ما فعل بنبي الله موسى بلاء، وهكذا بلاء. ليه؟ لأن جانب الأنبياء عصمة، فينزل عليهم البلاء لرفعة درجاتهم. المشكلة بقى فيه وفيك، واخد بالك؟ نريد أن نفرق بين أمرين، اللي هي ما ينزل علينا من بلاء، واخد بالك؟ هذا الذي ينزل عليك إما أن يكون بسبب ذنب اقترفته ونزع عليك حد، ما خلاص شرب خمر جلدناه خلصت، جلد غفر ذنبه أو رفع عنه الإثم. ولكن الإشكالية فين بقى؟ واحد مستقيم على الشريعة وما يسعى في نزول البلاء ونزل عليه البلاء، يبقى احتمالين: رفعة الدرجات وتكفير السيئات. طيب من الذي يحدد؟ هو أنت ولا غيرك، كل واحد أضر بنفسه، واخد بالك؟ وهذا الذي أشار إليه العباس بن عبد المطلب لما قال: اللهم إنه لا يرفع ذنب إلا بتوبة، ولا ينزل إلا بإيه، لا ترفع عقوبة إلا بتوبة، ولا تنزل إلا بذنب، إلا بذنب، اللي هي العقوبة الإيه؟ العقوبة القدرية. وأقول وأكرر: لا يعرف إلا أنت. وإن نزلت بك العقوبة القدرية وعرفت سببها فاحمد الله واقلع عما أنت عليه من ذنوب. لذلك لما ركب محمد بن سيرين على بغلة له فنفرت فوقع فانكسر ظهره، فلما أقاموه قال: هذا بذنب اقترفته منذ 20 سنة، كانت قليلة فعدوها، ولما كثرت عجز العداؤون عن حصرها. وضحت يا شيخ؟ يبقى الذي يحدد أنا ماشي وماشي عدل، ليه بلية نزلت علي؟ طب ما انت لسه انت نسيت امبارح عملت ايه؟ خلاص. لا، العقوبة القدرية اصل ده برضو يلزمنا ان نفرق بين العقوبة القدرية والعقوبة الشرعية، لازم. اكتب عندك: العقوبة الشرعية هي التي نزل بها الشرع لذنوب معينة، نزل بها الشرع أو دل عليها الدليل، أي تعريف، عقوبة لذنوب معينة بشروط. العقوبة القدرية، العقوبة الشرعية اللي هي إيه؟ اللي ايه؟ أدل عليها الدليل الشرعي لذنوب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بذنوب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهي من اختصاص ولي الأمر. ولا تتعدى العقوبة من فعل الذنب، ولا تتعدى العقوبة من فعل الذنب. ف فإذا تعدت إلى من فعل إلى غير من فعل الذنب توقف، فإذا تعدت إلى غير من فعل الذنب توقف لا نقيمها. وقصة المرأة الغامدية لما حملت من الزنا النبي أقام العقوبة عليها ولا انتظر حتى وضعت؟ هو ده، إلى من لم يعمل الذنب توقف، توقف. ومنها ومنها الرجم والجلد، والجلد بقى افتح قوس للزاني الغير محصن والقاذف وشارب الخمر، مظبوط كده؟ وكذلك القطع للسارق والقتل للقاتل وحد الردة وحد الحرابة. فرق بالاثنين، حد الردة وحد الحرابة. طيب هنا الفترة الزمنية بين وجوب تنفيذ العقوبة وبين اقتراف الذنب دي بترجع لولي الأمر ينفذ بعد ما يستوفى الشروط وينتفي الموانع. دي العقوبة يا اخوانا اسمها العقوبة الايه؟ الشرعية، لا تتعدى الشخص الذي فعل. بعد ذلك العقوبة القدرية، العقوبة القدرية وهي ما ينزلها الله عز وجل على العباد إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، وهي تعم الصالح والطالح. وهنا مكمن الخطر. يعني تلاحظ العقوبة القدرية لما نزلت على البلاد حد نجا منها؟ بس تنزل على الصالح والطالح. أهم شيء في العقوبة القدرية يا أخوانا الفترة الزمنية بين نزول العقوبة وبين كثرة الخبث، لا يعلمها إلا الله. يعني هل إذا كثر الخبث لمدة 24 ساعة تنزل العقوبة القدرية؟ أبدا، ما بل على العكس، دلت النصوص الشرعية على أن العقوبة القدرية ممكن أن تنزل قبل أن يفعل العباد المعصية، ولكن عزموا بقلوبهم، فلما عزموا بقلوبهم نزلت العقوبة القدرية قبل أن يفعلوا. أصحاب الجنة أحسن الله لك. وقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والإرادة من عمل القلب. يبقى ممكن العقوبة تنزل قبل أن يفعل العبد المعصية، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يمهلهم. أمهل فرعون حتى قال أنا ربكم الأعلى. ومن أجل هذا ذكر العلماء علتين لإمهال المولى عز وجل للعباد قبل أن ينزل العقوبة القدرية. علتين اثنين، العلة الأولى أن يعود الناس إلى ربهم، العلة الثانية أن يزدادوا ضلالا على ضلال. يمهل ربنا عز وجل العباد ولا ينزل عليهم العقوبة القدرية، يعني عقوبة مثلا المسخ والخذف والقذف للغناء وشرب الخمر واستحلال الحرى والحرير. ربنا سبحانه وتعالى يمهل سبحانه وتعالى ليه؟ لعلهم يتوبوا. طيب ما تابوا يزدادوا ضلالا على ضلال. ورحمة الله على من قال من سلفنا من لم يمسخ في دنياه سيمسخ في قبره، فيمسخ في قبره عياذا بالله. اكتب عندك في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا مذعورا محمرا وجهه، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا مذعورا محمرا وجهه ثم قال ويل للعرب من شر قد اقترب. فزعا مذعورا محمرا وجهه وقال ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ثم حلق بالإبهام والتي تليها. من ردم يأجوج ومأجوج. فقالت زينب أنهلك، وشكلها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم إذا كثر الخبث. طبعا هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن كثرة الخبث سبب لهلاك الأمم. الواجب علينا أنا وأنت أقلل من الخبث أنا وأنت، وأنا لو قللت ومحمد أخويا قلل ومحمود قلل وإبراهيم قلل، خلاص أنت من وأنت من الأمة، لأن أسباب هلاك الأمم إما أن تكون أسباب فردية أو أسباب جماعية. جماعية أنا وأنت إذا كثر الخبث نقلل من الخبث حتى لا ينزل عن الهلاك. والهلاك طبعا كما تعلمون هلاك حسي وهلاك معنوي. لذلك كم من رجل، وكم هنا خبرية، كم من رجل يهلك في الأمة وهو يظن أنه يحسن صنعة. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. نعم يسأل أخونا عن قوله ويل للعرب من شر قد اقترب، لماذا خص؟ قال الحافظ ابن حجر لأن الإسلامين في هذا الوقت كان كلهم من العرب ولم يكن فيهم شيء من العجمي. والله أعلم. أصل الحياة طيب. هذا الحديث وضحت يا شيخ خلاص الفرق بين العقوبة القدرية والشرعية؟ وضحت يا أخي؟ أسأل الله أن يعافينا وإياك. ما هي الإشكال بقى إيه؟ إن العقوبة أو الهلاك ممكن يكون حسي ومعنوي. حسي معروف، زلزال، بركان، غلاء أسعار، ما ده هلاك. المعنوي بقى ألا يكون للأمة ذكر مذلولة بين بقية الأمم لا وزن لها ولا قيمة، أرضها نفايات نووية لحثالة البشرية. هلاك حسي، هلاك معنوي، وده عند النفس الحر الأبي من أصعب أنواع الهلاك، مذلول ولا ينطق بحرف واحد. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وفيه امتناع تأويل صفة الرحمة بإرادة الإنعام أو الإحسان، لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لرحمة الله عز وجل وله المثل الأعلى برحمة هذه المرأة بولده. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شبه رحمة الله عز وجل بعباده برحمة هذه المرأة بابنه، صح؟ طيب هنا في أصل المعنى ولا في تمام المعنى وكمال المعنى؟ أحسنت، في أصل المعنى. هذه المرأة رحمة بابنه، كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى أرحم بعباده من هذه المرأة بولده. طبعا أهل البدعة ممن ينتسبون وزورا ومهتنا إلى الأشاعرة عندهم صفة الرحمة معناها إرادة الإنعام وإرادة الإحسان، ولا يجعلون لله صفة الرحمة بل يؤولونها بلازمها، وهذا من التأويل الباطل. يقول فعلمنا أن المراد هنا الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس التي يجدها كل إنسان يعرف معنى الرحمة في نفسه. والكلمات إنما هي للتعبير عن الأشياء، والرحمة معلومة يعلمها المرء من نفسه لأنها فيه غريزة. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها يدل على إثبات صفة الرحمة، وعلى أنها صفة لله عز وجل على ما يليق به، وعلى أنه يمتنع تفسير هذه الرحمة بإرادة الأنعام لأن السياق يمنع ذلك. سعة رحمة الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. الشرح هذا الحديث فيه صفة الرحمة لله عز وجل، وفيه بحث من جهة هذا الكتاب الذي هو فوق العرش، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، وفي بعض الألفاظ وهو وضع عنده على العرش. فهذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة إن رحمتي غلبت غضبي، هل هو كتاب من اللوح المحفوظ فيكون في اللوح المحفوظ ذكر صفات الرب، أو هو كتاب مستقل جعله الله فوق عرشه ليبين عظم سبق رحمته لغضبه؟ وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية، وأن الغضب صفة اختيارية، صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، صفة اختيارية، يغضب وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. فالرحمة ملازمة للرحمن عز وجل، فهو لم يزل رحيما لا تنفك عنه الرحمة. لذلك لما سئل عبد الله بن عباس من نافع بن الأزرق قال له يا ابن عباس كان الله غفورا رحيما كان ومضى؟ قال لا، كان ولم يزل، كان ولم يزل. أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمن عز وجل بمشيئته وقدرته، فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخر. أما الرحمة فهو دائما رحيم، ولأجل رحمته قامت هذه المخلوقات، فقيام هذه المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من أثار رحمة الرب. وهذا يدل على أن أثار الرحمة دائمة، وعلى أن أثار الغضب غير دائمة. تفضل يا خطر. وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية، وأن الغضب صفة اختيارية، فالرحمة ملازمة للرحمن، فهو لم يزل رحيما لا تنفك عنه الرحمة. أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمن عز وجل بمشيئته وقدرته، فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخر. أما الرحمة فهو دائما رحيم، ولأجل رحمته قامت هذه المخلوقات، فقيام هذه المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من أثار رحمة الرب عز وجل. وهذا يدل على أن أثار الرحمة دائمة، وعلى أثار الغضب غير دائمة، لقوله في آية سورة طه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فجعله حالا. ومن يحلل فهو ليس دائما، وإنما يحل في حين دون آخر، كما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل على أن قيام الغضب به بمشيئته واختياره وقدرته. فهناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الغضب لله، فالرحمة ذاتية والغضب اختياري، والرحمة آثارها دائمة والغضب آثاره ليست دائمة. والرحمة من آثارها ما يتقلب فيه الخلق من النعم الدينية والدنيوية، فمصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من آثار الرحمة. وأما الغضب فأثاره عقوبة لمن يستحق ذلك، والغضب مغلوب بالرحمة، إن رحمتي غلبت غضبي أو إن رحمتي سبقت غضبي. وهنا فائدة، هذا من التفسير بالتضمن، والتفسير بالتضمن صحيح عند السلف، فنذكر بعض أفراد المعنى، وهذا صحيح وليس تأويلا، لأن الرحمة منها الرقة، ومعلوم أن من لم يرى عينه فتفسيره صعب. لهذا تجد أن تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان، فالأعيان قد تحدها فتقول هذا مسجد، تحدوه بهذه الحدود، تحدوه أي تصفوه، هذا كتاب تعرفه، تقول جبل أبيض تعرفه، فيقوم لأنه عين. أما المعاني فيصعب تعريفها بما يدل عليها، ودي مهمة جدا المعلومة دي. ومن أجل هذا أخطأوا لما أولوا الرحمة وأولوا الغضب. ليه؟ لأنهم ظنوا أن ما ذكره العلماء في تعريف الغضب والرحمة هو ده الحد. لا، المعاني فعلا من الصعوبة. يعني مثلا بيفسروا الغضب بيقول غليان الدم في القلب لوقوع مكروه ممن هو أقل منك، يعني واحد أقل منك أذاك، فبتقوم تغضب، يغلي الدم في العروق، غليان الدم في القلب وفي العروق. قال لك ده مش تعريف الغضب، ده أثار الغضب. أثر الغضب، يبقى مسألة صفات المعاني أن تدع لها حدا وتعريفا صعب جدا. ومن هنا زل من أول الصفات، لأنه هو أول لما وقف على الحد والتعريف، وهذه ليس لها حدود وتعريف منضبطة، بل كلها يعني إيه اجتهادات من أهل العلم، ودي مسألة مهمة جدا. يقول: أما المعاني فيصعب تعريفها بما يدل عليه، كذلك من لم يرى من المخلوقات التي تحسها مثل الهواء. الهواء تحسه، ترى حركته، ترى أثاره، لكن صعب أنك تحد أي تعرفه تعريفا جامعا مانعا. جامعا مانعا يعني لا يدخل فيه غير ولا يخرج هو إلى غيره، وده صعب جدا، مع أنك تحس وتتنفسه وترى آثاره. فالصفات النفسية في الإنسان صعب تعريفها. تقول الرحمة ما هو، ما هي بالضبط؟ تقرب الرقة، ما هي تقرب الرأفة، تقرب الرأفة ما هي؟ تقرب فالرأفة من الرحمة والرقة من الرحمة. لكن الإنعام شيء آخر، لأن الإنعام إعطاء، والرحمة في الإنسان حالة نفسية، والرقة نفسية، والرأفة نفسية، وهكذا. أما الإنعام فهو إعطاء، وهذا شيء آخر. يبقى أخطأ لما قالوا ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفة الرحمة، بل معنيه بقى إرادة الإنعام، ده موضوع تاني خالص. والمفسر لا يقبل منه التضمن إلا إذا كانت أفراد المعنى متضمنة تفسيرا، وإلا يعتبر تأويلا. فلو جاء مفسر وفسر الرحمة بالرقة ولو كان مؤولا نقول هذا صحيح، هذا تفسير بالتضمن. لكن مثلا في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يقول ابن كثير: هذا تجديد في أمر نكث البيع بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخره، ما ذكر الصفة الحقيقية. وفي قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال بيده يعني تحت قهره وتصرفه. هذا إذا كان أول في إثبات اليد في قوله بل يداه مبسوطة وقالوا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وأشبه ذلك، فنعلم هنا أنه مؤول. لكن إذا أثبت اليد هناك نقول هنا فسرها باللازم، لأنه يلزم من كون الملك بيده أن يكون تحت قهره وتحت تصرفه. هذا التفسير باللازم، والتفسير بالتضمن وباللازم قد يقبل وقد لا يقبل. وهذه مسألة كبيرة في التفسير في مسائل الصفات، لأن التفسير ثلاثة أنواع: بالمطابقة وهو الذي ينحى إليه السلف، وبالتضمن وقد ينحون إليه، والتفسير باللازم وهو قليل. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبين معنى التضمن ومعنى المطابقة ومعنى اللازم، وهي دلالات الألفاظ على المعاني. دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم، وبعض الناس أضافوا نوعا رابعا وهو دلالة الالتزام، وهي من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها جيدا. صلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.